وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أبدأ بهذين البابين اللذين هما ختام كتاب العلم، أريد أن أعقب على بعض ما ورد في الدرس الماضي في حديث الذي ترويه أم سلمة رضي الله عنها، والذي جاء فيه أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. طبعا هذا الحديث ذكرناه كاملا في الأسبوع الماضي وذكرت شرحه، لكن هنالك قضية تعرضت لها أرد أن أتعقبها اليوم، وهي ما نقلته عن بعض العلماء في سبب إنكار السيدة أم سلمة والسيدة عائشة رؤية الماء بالنسبة للمرأة. أم سلمة رضي الله عنها قالت: وتحتلم المرأة؟ والسيدة عائشة كذلك قالت: أترى المرأة ذلك؟ فسبب إنكار السيدة عائشة في الحقيقة وإنكار أم سلمة هو أن موضوع الاحتلام ليس عاما في كل النساء، وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري. ولكن من باب سرد جميع ما يقال في المسألة، ذكرت لكم أن السيوطي قال: لعل ذلك لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن معصومات من ذلك. والصواب أيها الإخوة ما ذكره الحافظ ابن حجر، لأن عصمة نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الاحتلام لم يرد به نص، وهذه المسائل إنما تحتاج إلى نص لكي نأخذ بها ونذهب إليها. فهذه هي القاعدة التي نسير عليها دائما، أن أمرا ما إذا أردنا أن نذهب إليه ونأخذ به يجب أن يكون عليه دليل من كتاب أو من سنة أو من أثر صحيح. ولذلك ابن عبد البر رضي الله عنه في كتابه التمهيد لما ذكر هذا الحديث قال في كتابه: وفي هذا الحديث دليل على أن النساء يحتلمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم إذا رأت الماء. فالنبي قرر القاعدة أن المرأة تحتلم وترى الماء، قال: نعم إذا رأت الماء. قال: في هذا الحديث دليل واضح على أن النساء يحتلمن، ثم قال: وذلك عندي في الأغلب لا على العموم، بالنسبة للنساء لا على العموم، بدليل إنكار السيدة أم سلمة والسيدة عائشة لهذا الأمر لأنهما لم يريا ذلك. نعم. ثم قال الحافظ ابن عبد البر كلام جميل، قال: وقد يوجد في الرجال من لا يحتلم، قد يوجد في الرجال من لا يحتلم، فكيف في النساء؟ في النساء يوجد أكثر ممن لا يحتلم. فلذلك أنكرت أم سلمة وأنكرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل كان يحتلم أم لا؟ أجاب على ذلك كذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في باب الصوم. يعني إذا رجعتم إلى كتاب الصيام في فتح الباري إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم. فقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، وقف عنده القرطبي الذي شرح صحيح مسلم. قال القرطبي وهو شيخ المفسر، هذا القرطبي المحدث صاحب كتاب المفهم شرح مختصر صحيح مسلم، ليس القرطبي المفسر. نعم، يقول القرطبي: قولها من جماع من غير احتلام يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصيبه الاحتلام. الحافظ ابن حجر قال: لكن هناك من قال بالعكس تماما، قول السيد عائشة بأنه كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام دليل على جواز الاحتلام عليه، وإلا فلا معنى لهذا الاستثناء. يعني استثنت السيدة عائشة هذا الاستثناء دليل وروده. ورد هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الاحتلام لأنه من تلاعب الشيطان. وأجيب على ذلك، نقاش العلماء جميل مع بعضهم، أجيب على ذلك بأن الاحتلام قد يقع من غير رؤية شيء. يعني لما تقولون هل يستلزم الاحتلام رؤية شيء؟ لا، فقد يقع دفق الماء من غير رؤية شيء، وهذا أمر له علاقة بالبدن، له علاقة بالجسد. يعني هذه قضية خلقية بدنية، قضية فيزيولوجية. نعم، ومعلوم إذا كثر هذا الماء وجد سبيلا إلى الخروج من البدن عن طريق الاحتلام الذي هو خروج الماء من غير أن يرى شيئا. نقاش العلماء دائما سبحان الله يفيد. الإمام النووي والقرطبي وكثير من العلماء قالوا النبي لا يحتلم. بعض العلماء كما ذكر المقريزي كمان في كتاب امتاع الإسماع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكر أن في الأمر وجهين، وأن النبي لو جاز عليه الاحتلام فليس من باب الشيطان على الإطلاق. إذن هذا بالنسبة للنبي عليه السلام، أما بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد في ذلك شيء على الإطلاق. هذا الأمر الذي أردت أن يعني على كل حال المسألة سترد معنا في التفصيل في باب الصيام. حين نرد إلى هذا الحديث نقف ونذكر أقوال العلماء في ذلك، لكن أنا الآن باختصار ذكرت لكم ما قيل في هذا، وأن كثيرا من العلماء كالنووي رحمه الله والقرطبي وغيرهما قالوا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم، وأخذوا هذا من كلام السيدة عائشة: كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام. الخطب في ذلك سهل. نتابع الآن البابين اللذين نحن في صددهما الليلة. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. الباب الأول باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. سنذكر الحديث ما فيه من معاني على سبيل الإجمال، ثم نذكر سبب إيراد الحافظ ابن حجر لهذا الباب لهذه الترجمة في هذا الموضع. طبعا شيخ البخاري هنا هو قتيبة بن سعيد، مرت معنا ترجمته، متوفى سنة 240 للهجرة. هو قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم، يعني مولى ثقيف، قال مولى الحجاج بن يوسف مولى ثقيف، فهو الثقفي مولاهم البلخي، وسكن قرية تدعى بغلان، لذلك كان ينسب البلخي البغلاني. قال عنه الحافظ الذهبي عبارة تنبئ وتصور عظيم علمه، عبارة واحدة قالها الذهبي اكتبوها عندكم لأنها فعلا تصور سعة علم هذا الرجل. قال كتب ما لا يوصف كثرة، كتب ما لا يوصف كثرة، كم كانوا على هذا الدأب الكبير من الإقبال على العلم، ما لا يوصف كثرة. هذا قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى. يروي عن شيخه الليث بن سعد، الليث بن سعد مرت معنا ترجمته، وهو عالم الديار المصرية وشيخ الإسلام، وذكرت لكم طرفا من ترجمته، ولا بأس أن أقف عند طرف آخر من ترجمة هذا الإمام العظيم الكبير الذي قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك، يعني من مالك ابن أنس، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فمنزلة الليث بن سعد منزلة عالية في العلم، وبلغ في درجة الاحترام والتقدير من أهل مصر أنه كان متولي مصر وقاضيها ومفتيها، لا يقطع أمرا دون مشورته الليث بن سعد رحمه الله. الشيء الذي أريد أن أقوله أنه كان مع هذه المنزلة العالية في العلم وفي الاحترام والتقدير، كان لا يطمح إلى منزلة في السلطة ولا تتشوف نفسه إليها أبدا. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن لا يطلب لنفسه سلطانا أو يطلب لنفسه تقدما. فتصوروا أن أبا جعفر المنصور طلب منه أن يلي مصر، أن يكون والي مصر، فقال له أنا أضعف عن ذلك يا أمير المؤمنين، أنا مولى، وهذا الاعتذار، أنا مولى فأنا أضعف عن ذلك. قال له أبو جعفر والله ما بك ضعف معي، يعني حين تكون تلي لي ليس بك ضعف، ولكن ضعفت نيتك عن العمل لي، ليست عندك رغبة أصلا في أن تكون والي مصر. الغريب بالأمر أن أبا جعفر قال لليث بن سعد إذا يعني أنت أبيت أن تلي مصر فأشر علي برجل، أشر علي برجل، فقال له عثمان بن الحكم الجذامي، رجل له صلاح وله عشيرة. فبلغ عثمان بن الحكم ذلك، ماذا يعني تتوقعون أن يكون موقف عثمان بن الحكم؟ يعني لو واحد منا صار معه هيك، واحد اقترحه على مسؤول انه هو يصلح لهذا، بيتصل فيك كثر خيرك، انت زكيتني ورفعت من منزلتي، الله يعطيك العافية. قال فبلغ عثمان ابن الحكم ذلك فعاهد الله الا يكلم الليث، كانت نفوسهم زاهدة في مظاهر الدنيا كلها، لانهم كانوا مشغولين في العلم، في الدعوة إلى الله، في التوجه إلى الله، كانت فعلا نفوسهم زاهدة. ذكرت لكم طرفا من زهد الليث بن سعد رحمه الله تعالى، كان غنيا من كبار الأغنياء. ليس الزهد ألا تكون غنيا، لكن الزهد ألا تكون بخيلا، الزهد ألا تكون بخيلا. فالليث ابن سعد رحمه الله تعالى كانت غلته في العام 20,000 دينار، يعني بالملايين تعادل، أنا مرة قدرته شيء 40 مليون ليرة في كل عام كانت غلته هذا المبلغ. يقول الليث عن نفسه ما وجبت علي زكاة قط، لأنه كان ينفق هذه الغلة كلها، كان عنده مناحي العسل وعنده أراضي، عنده أراضي زراعية وعنده منتوجات زراعية وعنده عسل وكذا، كان ينفق هذا كله. حتى امرأة جاءت إليه قالت: ابني مريض يحتاج إلى سكرجة من عسل، يعني طاسة بمقدار هذا الكأس. فقال لغلامه: أعطها مرطا من العسل، مرط يعني 120 رطل. فقال له: يا إمام، سألتك منا أو يعني شيء قليل؟ فقال له: سألتنا على قدرها وأعطيناها على قدر السعة علينا. هذا الليث بن سعد الذي كان زاهدا في الدنيا، هذا هو الزهد إخواني، الزهد أن تنفق المال. لذلك ورد عنه الليث كان يركب في جميع الصلوات إلى الجامع، يعني كان لا يصلي إلا في المسجد جماعة، وكان يتصدق كل يوم على 300 مسكين رحمه الله تعالى. هنيئا له، هذا ربح نفسه وربح ماله. الليث بن سعد كإنسان كهذا لا يحب أن يثنى عليه ولا أن يذكر في المجالس ولا أن يطرى، كان يأبى ذلك. لذلك لما ودعه مرة أبو جعفر المنصور حين لقيه في القدس في بيت المقدس، قال له يعني أبو جعفر قال لليث: أعجبني ما رأيت من عقلك، من شدة عقلك، وأحمد الله أن جعل في رعيتي مثلك. كان أمامه ابن شعيب ابن الليث، فقال لهم: إياكم أن تخبروا بهذا أحدا ما دمت حيا. فهو كان يعني ينفر نفور شديد من هذه الكلمات التي فيها إطراء وفيها ثناء وفيها تسليط الأضواء عليه رحمه الله تعالى. لذلك قال مرة، يقول كاتب الليث كاتبه: وقفنا على باب مالك مرة نريد حديث، فامتنع من التحديث. يظهر مالك يوميتا كان لا يريد أن يحدث. فقال كاتب الليث: والله ما يشبه هذا صاحبنا. سمعها مالك فقال: تعالوا. جاءوا قال: من صاحبكم؟ قالوا: الليث بن سعد. فقال لهم: تريدون أن تشبهوني برجل كتبت إليه أن يبعث لي بقليل من عصفر أصبغ به ثياب صبياننا، فبعث إلي ما كان فضلته بعته بألف دينار، وطلب قليل بس يصبغ الثياب، فأرسل له كمية من العصفور، استعمل منها وفضل منها ما باعه بألف دينار. ابن لهيعة محدث من محدثي مصر احترقت كتبه واختلط عقله، يعني بعد احترقت كتبه، قال احترقت كتبه، فأرسل له في الغد 1000 دينار لكي يواسيه بها رحمه الله تعالى. هذا الليث ابن سعد، يعني أمثال هؤلاء كان يجب أن يذكروا وأن نردد سيرهم لنسير على يعني هذا الهدي العظيم الذي يهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الزهد الحقيقي في الدنيا، والعزوف عن الثناء والمديح والإطراء والمناصب مما قد يتقاتل أحيانا طلاب العلم عليه ويتنافسون فيه، ويحرص كل واحد منهم أن يسبق أخاه في ذلك. مما يدل على سعة علمه أنه قيل له مرة: أمتع الله بك، إنا نسمع الحديث منك ليس في كتبك، يعني لم تمله علينا وليس في كتبك. فقال لهم: أو كل ما في صدري في كتبي؟ لو أردت أن أكتب كل ما في صدري لملأت هذا المركب، فما في صدره أكثر مما في كتبه. هؤلاء الأعلام الكبار الذين حفظ الله تعالى بهم هذا الإسلام، نسأل الله تعالى أن يجعل أمثالهم في وقتنا. يعني مع هذا كان في غاية التواضع، قال: مكث 20 سنة، يقول عبد الله بن صالح كاتبه، يعني كاتب الليث، مكث الليث 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس. هذا يدل على حسن الخلق والسماحة والتواضع. توفي الليث بن سعد رحمه الله تعالى سنة 175 للهجرة، احفظوا ذلك. قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، نافع كذلك من كبار العلماء، متوفى 617 للهجرة، عن عبد الله بن عمر. متى توفي عبد الله بن عمر؟ آخر 73 أو أول 74. نعم. أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ نهل يعني أن نحرم، الذي يقدم إلى مكة لأداء الحج من أين يحرم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين له المواقيت، قال: يهل يعني يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، معروف مكان ذي الحليفة اليوم، ويهل أهل الشام من الجحفة قرب رابغ، هذه الجحفة، لكن من جاء من طريق المدينة يهل من ذي الحليفة، ويهل أهل نجد من قرن، قرن هذا يسمى قرن المنازل. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، جبل جنوب مكة يهل منه أهل اليمن. قال ابن عمر: وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الحديث الذي لأجله أورده البخاري قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كما ترون سأله رجل فأجاب النبي عليه السلام هذا الرجل بهذا الجواب، لكن ابن عمر بعض الجواب فهمه وبعض الآخر لم يفهمه. لماذا؟ قال: لأن ابن عمر كان في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل هذا السؤال النبي رفع صوته بالجواب، رفع صوته بالجواب، وكان ابن عمر يظهر بعيدا قليلا، فلذلك بعض الأشياء سمعها وفقر من الحديث لم يسمعها، وهي أنه يهل أهل اليمن من يلملم. والذي يدل على أن ذلك كان برفع الصوت رواية مسند أحمد. في مسند أحمد جاءت الرواية كذلك. ما هي الرواية؟ أن قال ابن عمر: نادى رجل رسول الله، نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين تأمرنا نهل؟ إذن القضية فيها إيه؟ فيها نداء، فيها رفع صوت. كلمة إذن ذكر البخاري هذا الباب هنا، قال ذكر هذا الباب لأن هناك روايات تدل على كراهية رفع الصوت في المسجد، وأن المسجد لا ينبغي فيه رفع الصوت. والدليل على ذلك سيرد معنا باب حديث في البخاري، باب رفع الصوت في المسجد، وهذا الحديث سيرد معنا برقم 470 لمن أراد أن يرجع إليه. في هذا الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يرفعان صوتهما في المسجد فناداهما، طلب من السائب بن يزيد أن يأتي بهما. نعم. فلما جاء إليه قال: لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الروايات تدل على كراهية رفع الصوت في المسجد. قالوا: إلا في العلم. ففي العلم ينبغي على العالم ولو رفع صوته أن يبلغ العلم ليصل إلى طلبة العلم جميعا. فهذا الباب يدل على أنه لا بأس برفع الصوت في المسجد إذا كان من أجل التعليم، وأما رفع الصوت من غير حاجة فهو الذي طبعا لا ضرورة فيه أو منهي عنه، أو إذا كان رفع الصوت قد جاوز الحد المعتاد. فإذا هنا يؤكد البخاري بهذا الباب أن العالم الذي يريد أن يعلم ينبغي أن يرفع صوته. لذلك قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. ولو في المسجد ينبغي أن يذكر هذا لكي يصل إلى أسماع جميع طلبة العلم. في قضية هنا بالحديث قالها ابن عمر، لما قال يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. من روى حديث الذي فيه إهلال أهل اليمن من يلملم؟ روى عدد من الصحابة، روى ابن عباس وسيرد في باب في كتاب الحج، وروى جابر عند الإمام مسلم، وروى السيدة عائشة عند النسائي، وروى الحارث كذلك ابن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي. إذن عدد من الصحابة رووا هذا الحديث، هم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويهل أهل اليمن من يلملم. طيب لما قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله قال، ماذا على ماذا يدل؟ قال فيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق، يعني ليست كلمة يزعمون دائما يراد منها الاختلاط أو الكذب، وإنما كلمة يزعمون تطلق كذلك على القول المحقق. فكلمة ويهل أهل اليمن من يلملم أمر محقق رواه ابن عباس، ولذلك قال يزعمون. من يزعمون؟ الصحابة. فهو يقول أنا نقلت هذا عن الصحابة الذين سمعوه، مثل ابن عباس ومثل جابر ومثل الحارث ابن عمر، هؤلاء سمعوا الرسول يقول يهل أهل اليمن من يلملم، فلذلك أنا أقول بهذا. طيب هنا ابن عمر لما لم يروي ذلك؟ وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما رواها لأنه لم يسمعها، قالوا هذا دال على شدة تحريه وورعه، فهو لم يروي إلا ما سمع، الذي سمعه هو رواه، والذي شك فيه ولم يفقهه ولم يسمعه نسبه إلى من؟ إلى من سمعه وإلى من قاله. فهو قال أنا ما سمعت هذه لكن غيري سمعها وقالها، فنسب الأمر إلى من قاله وإلى من علمه. هذا هو المراد بهذا الحديث، باب ذكر العلم والفتية في المسجد. طبعا هذا الحديث سيمر في مواضع عدة، وخاصة في كتاب الحج في باب المواقيت، هناك نفصل في المواقيت، يعني مو من غرضنا اليوم نحن نفصل في المواقيت، غرضنا لما ذكر الحافظ البخاري هذا الحديث في هذا الموضع، كل ذلك من أجل تبليغ العلم، فيسوغ فيه رفع الصوت ويسوغ فيه النداء، المهم أن يصل الكلام إلى السامعين. آخر باب في كتاب العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. هذا بحث لطيف كذلك. حدثنا آدم، من هو آدم؟ لازم تحفظوا الآن أسماء شيوخ البخاري. آدم ابن أبي إياس، هذا الذي قلت هو مروزي في الأصل، مرو الرود، ثم صار بغداديا ثم صار عسقلانيا، يعني سكن عسقلان في فلسطين وأقام فيها. وهذا الرجل العظيم الذي ذكرت لكم أنه مات أو كان يختم القرآن في حالة الاحتضار، ذكرتموه، آدم بن أبي إياس ختم القرآن وهو في حال الاحتضار وهو مسجى، وقال بحبي لك، خاطب الله سبحانه وتعالى بعد أن ختم القرآن، الله أكبر، تقشعر لذلك الجلود، قال بحبي لك إلا رفقت لهذا المصرع، كنت أؤملك، كنت أرجوك لهذا اليوم، ثم قال لا إله إلا الله ومات. والانقياد لله سبحانه وتعالى، فأكرمه الله عز وجل بهذه الميتة الحسنة، نسأل الله أن يكرمنا بذلك، نختم القرآن ونحن نلفظ أنفاسنا الأخيرة، أي شيء أحسن من هذا. مات آدم بن أبي إياس سنة 220 أو 221 للهجرة. يروي ابن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، هذا مرت معنا ترجمته بالتفصيل كذلك، رجل عظيم صادع يصدع بالحق، مجتهد في العبادة، حافظ من كبار الحفاظ، جبل في العلم، اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب أبو الحارث المدني، مات سنة 159 للهجرة. يروي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن ابن أبي ذئب روى الحديث بطريقين. الطريق الأول روى عن نافع عن ابن عمر، والطريق الثاني رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم من هو؟ هو ابن عبد الله ابن عمر. فإذا اللذان رويا هذا الحديث عن نافع ابنه ومولاه، ابنه سالم ومولاه نافع، وروى ابن أبي ذئب هذا الحديث بهذين الطريقين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، معروف السراويل، ولا البرنوس، هذا الثوب المغربي المعروف، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، يعني الطيب، الورس والزعفران من أنواع الطيب. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. هذا الحديث ما الشاهد فيه الذي أورده البخاري؟ الشاهد فيه أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم، فالنبي أجابه بأكثر من سؤاله. أولا طريقة الجواب رائعة، طريقة الجواب من النبي عليه السلام. كيف طريقة الجواب؟ السائل قال: ما يلبس المحرم؟ ما الذي يلبسه المحرم؟ طب الذي يلبسه المحرم غير محصور كثير جدا، فالنبي أجابه بمحظورات التي ينبغي ألا يلبسها المحرم، ذكر له الممنوعات. لم؟ لأن المحظورات والممنوعات تحصر، أما المباحات غير محصورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا عدل في الجواب إيجازا عن غير المحصور إلى الأشياء التي تضبط وتحصر، فذكر له الممنوعات في الإحرام، قال له: لا يلبس القميص ولا العمامة، معروف العمامة، ولا السراويل التي تستر بها العورة، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، ويلبس ما عدا ذلك. نعم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في الجواب قضية ما سأله عنها الرجل، قال له: فإن لم يجد النعلين. إذن هنا كأنه ينبغي أن يلبس نعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ما المراد في ذلك؟ أن يظهر الكعبان، ففي الإحرام يجب أن يظهر الكعبان. قال له: يلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. هنا استفاد البخاري رحمه الله من هذا الموضوع أن المفتي أو من سئل سؤالا وعرف أن السائل سأل هذا السؤال ولكن في الحقيقة فهم أنه يريد كل ما يتعلق بهذا السؤال وكل ما له صلة به، فينبغي عليه أن يوسع في الجواب لا أن يقتصر في الجواب على هذه الجزئية التي سألها. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سأله ما يلبس المحرم فأجابه عن ذلك، ولكن أجابه بالإضافة إلى هذا شيئا آخر، قال: فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. فذكر له الأمر الطبيعي والأمر العادي أو حالة الاختيار، ثم ذكر له حالة الضرورة، إنه قد تعرض لك ضرورة فماذا تفعل؟ علمه ماذا يفعل في حال الضرورة وفي حال لم يجد النعلين اللذين ينبغي أن يلبسهما. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بأكثر مما سأله، لأن النبي عرف أن هذا السائل يريد أن يفهم هذا الموضوع كله ولو لم يسأل عنه كله. لذلك قال ابن المنير، طبعا نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح، قال: مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز أن يوسع في الجواب أكثر من السؤال. هذا يرجع إلى فطانة من؟ إلى فطانة المفتي. هذا يرجع إلى فهمه وفطانته وذكائه، بيعرف أنه هذا سأل أمر يجب أن يتبعه بكل ما يتعلق به وبجميع الأحوال والظروف، فأجابه على ذلك مرة واحدة. ولذلك الحافظ صاحب كتاب لامع الدراري قال كلام آخر كان جميل بهذا الموضوع، قال ورد في الروايات، في بعض روايات الأحاديث ورد المنع من فضول الكلام. ما هي فضول الكلام؟ يعني أن تتكلم في أمر لم تسأل عنه. ففي الروايات المنع من فضول الكلام، أو المنع من أن تقبل على من لا يقبل على حديثك. فجاء هذا الحديث ليبين أن إشاعة العلم ليست من فضول الكلام. إشاعة العلم ليست من فضول الكلام، هذه قاعدة جميلة جدا. إشاعة العلم ليست من فضول الكلام لأن فيها فوائد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطال في الجواب فيما لم يسأل عنه على التحديد، ولكن باعتبار أنه يتعلق بالأمر الذي سئل عنه فأجاب، مما يدل على أنك يا طالب العلم ويا عالم إذا سئلت في مسألة فأجب فيما يتعلق بها وفي حال ضروراتها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن يرزقنا الله الفهم، يعني إذا رزق الإنسان الفهم والمعرفة والفطانة حينئذ يعرف يتصرف في الظروف المختلفة وفي المواضع المتعددة. في لطيفة من اللطائف وهي التالي: البخاري ختم هذا كتاب العلم بهذا الباب، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. والبخاري ترتيب أبوابه مو اعتباطي، أنتوا لاحظتوا من خلال الأبواب أنه كل باب جاء في موقعه تماما ولمعنى دقيق جدا، وهذا الذي طبعا تختبر فيه العلماء. قال إذا أردت أن تختبر العلماء فاختبرهم بتراجم البخاري، يعني قل له ماذا يريد البخاري من هذه الترجمة. به اختبر العلماء وعرفت الفهوم، نعم، وكيف وقفوا على ما يريد البخاري. فهنا البخاري قال ذكر آخر باب، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. في أحد شراح البخاري اسمه ابن رشيد، عالم من علماء الكبار سبتي، هو من سبتة، قال كأن البخاري هنا يقول للذي سأله أن يجمع له مختصرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعلمون أن البخاري سئل أن قال لو جمعنا مختصرا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا كتاب البخاري ما اسمه؟ الجامع المختصر الصحيح. ففي تسميته أنه المختصر، وهو طلب منه أن يجمع مختصرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول لهذا السائل أنا جمعت لك أكثر مما تريد، فأجبتك بأكثر مما سألتني وجمعت لك هذا الكتاب. هذا من حيث الباب، هذا فهمه ابن رشيد السبتي رحمه الله. لكن كذلك الحافظ ابن حجر والشيخ زكريا الكندهلوي وغيرهما أشارا لفتا النظر إلى مسألة دقيقة جدا. قال كان البخاري يختم، كان يختم كل كتاب بما يذكر الإنسان بخاتمته هو، يعني خاتمتنا إلى الموت. فكان في كل كتاب يورد الحديث الذي مضمونه تذكير بالموت. طيب ما التذكير بالموت في هذا الحديث؟ التذكير ما يلبس المحرم. قال فالذي يلبسه المحرم يشبه أكفان الموتى. فحين تذكر المحرم وما يشبه كفن الموت فأنت تتذكر خاتمتك أنها إلى الموت. لذلك إذا بتفتحوا على آخر كتاب الإيمان آخر حديث بكتاب الإيمان ما هو؟ قال سمعت جرير بن عبد الله، طبعا زياد بن علاقة يقول هذا، سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة فذكر حديثا فيه ذكر الموت ووضعه في خاتمة الكتاب. قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. فإذا في آخر كل كتاب تجد يذكر البخاري حديثا يذكرك بطريقة ما بختام حياتك لكي تثبت على الصدق والاستقامة ولتعمل بما سمعت. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك حجة لنا إن شاء الله تعالى. اليوم انتهى الدرس إخواني، وباعتبار أنه هو عبارة عن بابين ما أردت أن أبدأ بكتاب الوضوء، لأنه الآن سنبرأ في الدرس القادم بكتاب الوضوء، فليس من المناسب أن نبدأ به اليوم. اليوم أنهينا كتاب العلم. أنا برأيي راجعوا كتاب العلم كله، وقفوا على تراجم البخاري والمعاني التي أوردها لأجلها، تجمع بذلك كتاب من أعظم الكتب في العلم. والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.